الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول المصدر الثاني من مصادر التشريع وهي السنة. وصل بنا الحديث إلى تقسيمات السنة بعدة اعتبارات، ومن جملتها تقسيمات السنة باعتبار وصولها إلينا إلى سنة متواترة وإلى سنة أحاد. وقلنا أن المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن خبر الأحاد يعمل به في العقائد وفي المعاملات وفي العبادات وفي كل شيء، خلافا للمعتزلة وأهل البدعة. قال الشنقيطي، قال صاحب روضة الناظر وذهب الجبائي إلا أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان، إلى أن يصير في زمننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الجبائي قاس الرواية على الشهادة، وهذا مذهب باطل بإجماع من يعتد به من العلماء. خدوا بالكم كويس من المسألة دي، لأن بيترتب عليها حكم خطير. يبقى مسألة الشهادة غير الرواية، يعني من لم تقبل شهادته من الممكن أن تقبل روايته. أما أنك تقيس تجعل شروط الشهادة هي بنفسها شروط الرواية، هنا الشنقيطي بيقول وهذا مذهب باطل بإجماع من يعتد به من العلماء. وعليه فرواية أبي بكرة نفيع بن الحارث لحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، من طعن فيها فقد اختلط عليه الأمر، لأن أبا بكرة جلد في حد القذف. ولكن أيضا لابد أن نفرق بين من جلد للقذف وبين من جلد لعدم اكتمال النصاب، فهذه غير هذه. يقول فرواية المرأة كرواية الرجل، وهذا لنزاع فيه، فكم من أحاديث روتها نساء عائشة على رأسهم، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث، على ما أذكر 2457 على ما أذكر. وكذلك روت حفصة وروى أم المؤمنين وروت أم سلمة وغيرهم كثير روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاها العلماء بالقبول ولم يفكروا في الطعن فيها لأنها من رواية امرأة، بل أثنى العلماء واستدلوا برواية حديث الجساسة على شدة ذاكرة فاطمة بنت قيس التي روت الحديث. فرواية المرأة كرواية الرجل وليس شهادتها كشهادته، ورواية النساء مقبولة في الدماء والحدود ونحو ذلك، ولا تقبل شهادتهن في ذلك. يبقى رواية المرأة مقبولة في الدماء والحدود، يعني مثلا تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدماء بكذا، وأن النبي أقام الحد على كذا، ولا تقبل شهادتهن في ذلك، أي في الدماء. لو أن رجلا قتل رجل وما اطلعت على قتله إلا امرأة، شهادتها مردودة، لأن طبيعة النساء والجبلة التي خلقن عليهن تقتضي لا يستوعبن رؤية هذا الأمر. وطبعا هذا ليس على الإطلاق، بل ممكن امرأة عندها من الجلادة والقوة أن ترى، بل ممكن من المرأة أن تقتل الرجل، ولكن لما كان الأغلب والأعم الخوف والجزع عند رؤية هذه الأمور أتى الشارع بالإحتياط ومنع الرواية ومنع الشهادة على هذه الأمور. لا تشهد. والشهادة في الزنا لابد فيها من 4، والرواية فيها لا تحتاج إلى ذلك، الغير ذلك من الفوارق بينهما التي لا نزاع فيها بين أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله ويعتبر في الراوي المقبول روايته 4 شروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط. اعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولا معظما للدين، لأن منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام، وخلاف من خالف في هذا لا يعول عليه. وأما غير المكلف كالصغير والمجنون فلا تقبل روايته أيضا على التحقيق، أما المجنون فلا تقبل مطلقا لا في التحمل ولا في الأداء. والمراد بالتحمل عندما يسمع الرواية ممن سمعها منه، والمراد بالأداء عندما يؤديها لمن لم يسمعها منه أو لمن يسمعها منه. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط عند التحمل الإسلام، بل يجوز أن يتحمل الرواية وهو كافر، ولكن إذا أراد أن يرويها فلابد أن يكون مسلما. يقول: وأما الصبي فيقبل في التحمل دون الأداء على التحقيق، والمعني أنه إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتحمله عنه وهو صغير عاقل ثم أداه بعد بلوغه قبل، كما في حالة رواية ابن عباس والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والنعمان بن مشير وأضربه، كما يقول محمود بن لبيد: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدني بمدة ماء كانت في فمه، يعني من اللغة بتاعتنا بخ عليه ماء. هذا الذي عقله محمود بن لبيد من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك روى عنه أحاديث. أما لو أداه في حال صغره فإنه لا تقبل روايته لكونه لا يخاف الله ولا يعرفه، ولو فرضنا أنه يعرفه ويعلم أن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يخاف عقوبة الكذب، ولأنه لا يقبل قوله فيما يقبل به عن نفسه وهو الإقرار فيما يقبل به فما يقبل به عن غيره أولى بعدم القبول. ولا ينتقد هذا بالعبد، فإن إقراره لا يقبل مع أن روايته مقبولة، لأن المانع من قبول إقراره هو حق سيده الذي يملكه، وليس لأحد الإقرار بملك غيره، مع أن قوما أجازوا إقرارهم في العقوبات البدنية وهو مذهب مالك. وقول من قال من العلماء بقبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجنايات لا يرد على ما ذكرناه، لأنه من قبيل الاستدلال بالقرائن إذا كثروا وأخبروا قبل التفرق مع مسيس الحاجة لذلك لكثرة وقوع الجنايات بينهم وانفرادهم غالبا عن غيرهم. وأما الضبط فلا خلاف في اشتراطه، فلا تقبل رواية غير المميز ولا المجنون ولا المغفل الذي لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه، فلا ثقة بقوله وإن كان غير فاسق. والضبط في اللغة هو حفظ الشيء بالحزم، وفي الاصطلاح هو كون الراوي غير كثير الغلط والخطأ بل خطأه نادر، ويعرف ذلك بمخالفته للجماعة المشهورين بالعدالة والضبط، فمن كثرت مخالفته لهم فليس بضابط فلا تقبل روايته، ومن ندرت مخالفته لهم فهو الضابط المستكمل لهذا الشرط. قال في طلعة الأنوار معرفا للضابط: كذاك ليقبل إلا من ضبط، من زيل الخطأ كثيرا والغلط بالضابطين اعتبرنا، فإن غلب وفق فضابط وإلا يجتنب. وأما العدالة فلا اختلاف في اشتراطها في الراوي، والعدالة في اللغة التوسط، وفي الاصطلاح سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح. وعرف ابن عاصم في رجزه بقوله: والعد من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان بقطح في مروءة الإنسان. وقال بعض علماء الأصول: العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقهم، فلا ثقة بقول من لا يخاف الله خوفا وازعا عن الكذب. وخلاف أهل الأصول في اشتراط الملك المنع من فعل ما يخل بالدين والمروءة مشهورة، وممن جزم باشتراط الملكة فيها صاحب جمع الجوامع والغزال والإبيال والفهل وغيره، وأكثر أهل العلم على أن العدل هو من يجتنب الكبائر مطلقا وصغائر الخصة مطلقا كسرقة لقمة وتطفيف حبة، لدلالة ذلك على سقوط مرؤته، وساقط المرؤة لا ثقة بقوله، ويجتنب صغائر غير الخصة في أغلب الأحوال، ويجتنب ما يخل بالمرؤة عرفا من المباحات كالبول في الطريق والأكل في السوق الغير سوقي ونحو ذلك. وظاهر كلامهم سواء كان ذلك الاجتناب بسبب ملكة أي هيئة راسخة في النفس لا تزول أصلا، أو بسبب علة مانعة من ذلك، أو بسبب علاج النفس ومجاهدتها دون فعل ذلك، وهذا هو الأظهر عندي، وممن مال إليه ابن حلول في الضياء اللامع والعبادي في الآيات البينات، والله تعالى أعلم. واعلم أن الإصرار على صغيرة يصيرها كبيرة لإشعاره بعدم التقوى من فاعله، قال في المراقي: ولا صغيرة مع الإصرار للمبطل الثقة بالأخبار، وخلاف العلماء في حد الكبيرة معروف فلا نطيل به الكلام. إيه ضابط الإصرار يا مشايخ؟ فعل الذنب وعدم إيه؟ وعدم التوبة منه، وعدم التوبة منه. ولكن حقيقة الأمر إن فعل الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان تتحول إلى كبيرة، هذا الكلام فيه نظر، بل تعظم عند الله، يعني يعظم منزلتها ووزرها عند الله. أما إنها تصير كبيرة بالحد المعروف لضابط الكبيرة فلا، وإلا سنلزم هذا المتكلم بأمر آخر، وهو الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. طب الإصرار على الكبيرة يصيرها ماذا؟ طيب بدأ إشكال كبير. قلنا يعني إن قلنا تعظم الكبيرة، نعم تعظم، ولكن لا تصل إلى الكفر مهما إيه مهما فعل. هذا وما ذكره المؤلف من اشتراط العدالة يعلم منه أنه لا تقبل رواية الفاسق، وهو كذلك كما نص الله على ذلك بقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما إن كان فسقه بارتكاب كبير كقذف المحصنات ونحو ذلك فلا خلاف في عدم قبول روايته. وأما إن كان فسقه عن تأول كبعض أهل الأهواء الذين لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح، فاختلاف أهل الأصول والحديث في قبول روايتهم معروف. فأما من كان منهم يرى أن الكذب لترويج بدعته جائز كالخطابية وغيرهم فلا تقبل روايته قولا واحدا. وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته، يعني هب أن هذا المبتدع عنده تأويل والحديث الذي يروي لا يدعو إلى بدعته، وأيضا مشهور عنه أنه لا يكذب، فهذا تقبل روايته. وأما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب بل عرف بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين، فأكثر أهل العلم على قبول روايته، لأن صدقه مما يغلب على الظن. وقد روى الشيخان وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من خوارج ومرجئة وقدرية، ومما أخرج له البخاري عمران بن حطان، وهو القائل في ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يمدحه: يا ضربة من تقي ما أراد به إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أسأل الله العافية. مع عمران بن حطان ده كانت له بنت عم خارجية، فأراد أن يتزوجها ليردها إلى السنة، فأخذت بيديه إلى الخوارج. أفهم؟ ولقد صدق من رد عليه بقول: بل ضربة من غوي أوردته رضا وسوف يلقى بها الرحمن غضبان. وفي هذه المسألة أعني الرواية عن أهل البدع كلام كثير للعلماء لم نطل به الكلام، وأظهره هو ما ذكرنا والله تعالى أعلم. وإنما تثبت العدالة بواحد من ستة أمور: الأول الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها، الثاني التزكية ممن ثبتت عدالته، يبقى فلان ثبتت عدالته بتزكية الغير له، هذا الفلاني الذي ثبتت عدالته زكى فلان تثبت له العدالة. يقول: التزكية ممن ثبتت عدالته، وهي إخبار العدول المبرزين عنه بصفات العدالة. الثالث السماع المتواتر أو المستفيد عنه أنه عدل، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالعدالة كفى ذلك في ثبوت عدالته، كمالك والسفيانين والأوزاع والشافعي وأحمد وأشباهه. الرابع قضاء قاض بشهادة شاهد إن كان معروفا عنه أنه لا يحكم بعلمه أو لم يكن عالما بالواقع مع عشرته بالعدالة، وعدم الحكم بقول غير العدل أو مجهول الحال، فإن احتمل أنه حكم بعلمه لا بشهادة الشاهد فليس ذلك تعديدا له. وحكى ابن الحاجب الإجماع على أن حكم القاضي بشهادة الشاهد نحو ما ذكرنا تعديل لهم، والظاهر أنه لا يخلو من خلاف. الخامس أن يروي عنه من عرف من عادته أو من لفظه أنه لا يروي إلا عن العدل كالبخاري في صحيحه ومالك، فإن تلك الرواية عنه تعديل له، وذهب جماعة من علماء الحديث إلى أن ذلك ليس تعديلا له لاحتمال مخالفته عادته، وكون ذلك تعديلا له هو اختيار الأصوليين. أما إن كان يروي عن غير العدل فليست روايته عن شخص تعديلا له قولا واحد. السادس أن يعمل عالم بروايته بشرط أن يعرف من لفظ ذلك العالم أو عادته أنه لا يعمل إلا بقول العدل، وعلى هذا جماعة من الأصوليين. وقالت جماعة من أهل العلم ليس عمل العالم بروايته تعديلا له ولا تصحيحا لمرويه، لجواز أن يكون عمل به احتياطيا أو في فضائل الأعمال الذي أجاز بعضهم العمل فيها بالضعيف بشرطه المعروف في علم الحديث. طيب اكتب عندك وشروط العمل بالحديث الضعيف، حاجة بسيطة، وشروط العمل بالحديث الضعيف ألا يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب، وشروط العمل بالحديث الضعيف ألا يكون عند من أجازه. الشرط الأول ألا يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب. الشرط الثاني ألا يكون الضعف شديدا. الشرط الثالث أن يبين ضعفه عند ذكره. ألا يكون الضعف شديدا. الشرط الثالث أن يبين ضعفه عند ذكره. الشرط الرابع أن تكون المسألة التي يروى فيها الضعيف ثبتت بأصل صحيح أو ثبتت بدليل صحيح. أن تكون المسألة التي يروى فيها الضعيف ثبتت بدليل صحيح. ثبتت بدليل صحيح، فإذا اختل شرط لا يجوز العمل. أي نعم. قال مقيده عفى الله عنه إن كان العمل المذكور في الترغيب أو كان أحوط، فالظاهر أن العمل به لا يستلزم تعديل الراوي. أما إن كان ليس في مواضع الترغيب وكان الاحتياط في ترك العمل به كما لو دل المروي المذكور على جواز أخذ مال الإنسان أو عقوبته، وكان العالم الذي عمل به لا يعمل إلا برواية العدل، فالظاهر أن عمله برواية حينئذ تعديل له، وقطع بذلك العبادي في الآيات البينات. وقال صاحب نشر البنود ليس بعيدا، أما إن كان العالم لا يلتزم في العمل بالرواية عدالة الراوي فعمله بروايته ليس تعديلا له اتفاقا. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار، وفي قضى القاضي وأخذ الراوي عمل العالم أيضا ثاوي، وشرط كل من يرى ملتزما ردا لما ليس بعدل عالم. واستأتي هذه المسألة في المتن وقدمناها لذكر مثبت العدالة عند ذكر العدالة. قال المؤلف رحمه الله ولا يقبل خبر المجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين ومذهب الشافعي. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن من جهل إسلامه فلا يعرف أمسلم هو أم لا، ومن جهل بلغه فلم يدر أبالغ هو أم صبي، ومن جهل ضبطه فلم يدر أضابط هو أم لا، لا تقبل رواية واحد منهم قولا واحدا. أما من جهلت عدالته فلم يدر أعدل أم هو أو لا، فالرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يقبل ومذهب الشافعي. قال مقيده عفى الله عنه وهو مذهب مالك والجمهور. ورواية الأخرى عن أحمد أنه يقبل قال المؤلف ومذهب أبي حنيفة. ومدار هذا الخلاف على أن شط القبول هل هو العلم بالعدالة أو هو عدم العلم بالفسق. ما هو الرجل قدامك مجهول لا تدري أعدل أم أنه لم يفسق، فمن قال ليقبل مجهول العدالة قال المدار على علم العدالة والمجهول لم تعلم عدالته فلا يقبل، ومن قال يقبل قال المدار على عدم العلم بالفسق وهذا لم يعلم منه فسق فيقبل. واحتج من قال بأن مجهول العدالة ليقبل بحجج، الأولى أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفسق، والمجهول ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بخبره. الثانية قياس الشك في العدالة على الشك في بقية الشروط التي هي محل اتفاق على عدم القبول، إذ لا فرق بين الشروط المذكورة فلوجه الجعل الشك منع من القبول في بعض منها دون البعض بلا دليل. الثالثة قياس روايته على شهادته، فشهادة مجهول العدالة لا تقبل، قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقوله ممن ترضون من الشهداء، والمجهول غير عدل ولا مرضي، فكذلك روايته. الرابعة أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي الدرجة التي تخوله له الإفتاء لم يجوز تقليده، فكذلك الرواية عنه. الخامسة أن الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادته ما لم يعينه، فلو كانت شهادة المجهول مقبولة لما احتيج إلى تعيين. هذا حاصل ما ذكره المؤلف من حجج القول مع بعض الاتصال، واحتد من قال بقبول رواية مجهول العدالة بحجج: الأولى قبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام. الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق. الثالثة أن من أسلم من الكفار ثم روى فور إسلامه فروايته مقبولة والقول بردها بعيد، ولا مستند لقبولها إلا إسلامه وعدم العلم بفسقه بعد إسلامه. الرابعة أنه لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته أو أنه على طهارة أو أن هذه الجارية ملكة أو أنها خالية من زوج قبل قوله في ذلك، فيجوز التطهر بالماء فيجوز التطهر بالماء الذي أخبر بطهارته وبترك الماء الذي أخبر بنجاسته، ويجوز الائتمام به لقوله إنه على طهارة، ويجوز وطء الجارية المشتره منه بقوله إنها ملكة وإنها خالية من زوج. هذا الذي ذكره المؤلف من حجج هذا القول، وأجاب أهل القول الأول عن هذه الحجج بأن قبوله صلى الله عليه وسلم لشهادة الأعرابي لم يتعين فيه كون الأعرابي كان مجهولا عنده الاحتمال أن يكون كان عالما بعدالته بوحي أو بغيره أو يكون زكاه بعض الصحابة. والظاهر أن الجواب عن هذا أن الصحابة كلهم عدول تثبت عدالتهم وتزكيتهم بالنص، وبأن الصحابة ما كانوا يقبلون رواية أحد من غير الصحابة من العبد والنساء إلا من عرفوا صدقه وعدالته. وأما قريب العهد بالكفر وأما من أخبر عن نجاسة الماء أو نعم، وأما قريب العهد بالكفر ممن أسلم ثم روى فإن كان صحابيا فله عدالة الصحابة وطراوة إسلامه ورغبته في الدين تجعله يتباعد عن الكذب من الكذب، وأما إن كان من غير الصحابة فلنسلم قبول روايته حتى نعرف حتى تعرف عدالته. وأما من أخبر عن نجاسة الماء أو طهارته من غير الصحابة الماء أو طارته من غير الصحابة فلا تصدق روايته إلا إذا عرفنا عدالته. وأما قول البائع إن هذه السلعة له وإن هذه الأمة لا زوج لها فقد رخص في قبول ذلك في المعاملات لشدة حاجة الناس إليها، ولو كان الذي بيده المتاع معروفا أنه غير عدل، إذ لو توقفت المعاملات على إثبات ملك السلع المعروضة للبائع لتعذر ذلك وصار فيه حرج كبير، فاكتفى في ذلك بوضع اليد ودعوى الملك ولو من غير عدل. ولا يشترط في الرواية الذكورية، خلاصة ما ذكره في هذا الفصل سبعة أشياء: أن رواية المرأة كرواية الرجل، فرواية عائشة مثلا لا فرق بينها ورواية الرجال من الصحابة، إذا الرواية ليست كالشهادة فالنساء في باب الرواية هن والرجال سواء. الثاني أن رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة، واستدل لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون عن عائشة وغيرها من النساء من وراء حجاب اعتمادا على الصوت، إلا أن الأصوليين قرروا في مباحث الترجيح أن الذي روى عن النساء من غير حجاب لكونه من محارمهن ترجح روايته على رواية من روى عنهن من وراء حجاب، ومثلوا له برواية القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبد، مع رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرا لأن القاسم بن أخيها يروي عنها من غير حجاب، والأسود ليس محرما لها فلا يروي عنها إلا من وراء حجاب. كون من وراء حجاب فيه احتمالية أن يكون اللفظ غير واضح، لأن الحجاب وقتئذ كان ثخينا، فلعل الصوت لم يكن واضحا، أو لعل اشكل عليه الأمر وظن أن الصوت صوت فلان وهي ليست بصوت فلان. يقول وعن البخاري أن القائل بأنه كان حرا الحكم وليس من قول عائشة. الثالث أن الراوي وعن البخاري أن القائل بأنه كان حرا الحكم وليس من قول عائشة. الثالث أن الراوي لا يشترط فيه كونه فقيها، بل تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه، واستدل له المؤلف بحديث رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقم، وبأن الصحابة كانوا يقبلون خبر العربي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. الرابع والخامس أنه لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة بخلاف الشهادة، وإضاحه أنه لو كانت خصومة بين اثنين ثم روى قريب أحدهما أو عدوي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي نفع ذلك القريب أو ضر ذلك العدو، فلا يقدح في روايته بتلك العداوة أو القرابة، لأن حكم الرواية عام لكل الناس لا يختص بشخص بعينه بخلاف الشهادة. السادس أنه لا يقدح في رواية الراوي بعدم معرفة نسبه. السابع أنه لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعد فلا تقبل تلك الرواية لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند هو المجروح. هذا حاصل ما ذكره المؤلف في هذا الفصل وجميع ما فيه صواب، والمقرر في أصول مالك وأبي حنيفة أنهما لا يقبلان رواية غير الفقيه، وبعضهم يقيد عند أبي حنيفة بما إذا خالفت رواية غير الفقيه القياس، وبهذه القاعدة رد كثيرا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه بدعوى أنه غير فقيه وأن روايته مخالفة للقياس، ومثال ذلك ردهم لحديثه في المصراة أنه يردها إذا حلبها وصاعا من تمر. والمروي في أصول المالكية عن مالك عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا بدعوى أن غير الفقيه لا يوثق بفهمه الكلام على وجهه، فربما فهم غير المقصود لعدم فقيه وربما نقله بالمعنى فيقع بذلك الخلل في رواية، ولا شك أن هذا باطل من وجهي. باطل يعني اللي هو رواية غير الفقيه لا تقبل، هذا الكلام باطل. أن عدالته تمنعه من أن يقول شيئا لم يفهمه ولم يجزم بفهمه، مع أن معنى الكلام الذي لا خفاء فيه ولا إجمال يفهمه على وجه غير الفقيه كما لا يخفى. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه، وذلك نص في محل النزاع وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فقد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. فقوله صلى الله عليه وسلم ورب حامل فقه ليس بفقيه نص في محل النزاع دال على صحة رواية غير الفقيه كما طال. قد قال المنوي في شرح الجامع الصريح في الكلام على هذا الحديث رواه الترمذي في العلم والضياء في المختار عن زيد بن ثابت، قال الترمذي صحيح، قال ابن حجر في تخريج المختصر حديث زيد بن ثابت هذا صحيح، خرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم والخطيب وأبو نعيم والطيلس والترمذي، وفي الباب عن معاذ بن جابر وأبي الدرداء وأنا صغير، وقال في موضع آخر الحديث صحيح المتن وإن كان بعض أسانديه معلوم. قال مقيد عفى الله عنه ومعنى هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى المتفق عليه المشهور وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. الحديث مثل مضروب لكون الراوي قد يكون غير فقيه، فكما أن تلك الأجادب لم تنبت ولم تثمر ولكنها أمسكت ذلك الماء فنفعهم الله به فشربوا منه وسقوا وزرعوا، فكذلك أولئك الرواة لم يتفقهوا ولكن نفع الله الناس بما حفظوا من العلم فانتفعوا به وتفقهوا فيه، ولذا قال رب مبلغ أوعى من سامع. وقوله مبلغ بصيغة المفعول، وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر صاحب الجامع الصغير هذا الحديث من رواية ابن مسعود وعزاه للإمام أحمد في المسند والترمذي وابن حبان وجعل عليه علامة الصحة. وقال شارحه المناوي قال ابن حجر في تخريج المختصر حديث مشهور خرج في السنن أو بعضها من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وصححه وابن حبان والحاكم. وذكر أبو القاسم بن مندة في تذكرته أنه رواه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 24 صحابيا ثم سرد أسماءه. وقال عبد الغني في الآداب تذكرت أنا والدارقطني طرق هذا الحديث فقال هذا أصح شيء روي فيه. وهذه النصوص تدل على أن ما روي عن مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى من عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا أو إذا خالفت القياس خلاف الصواب. قد رد صاحب مراقي السعود هذا القول على أهل مذهبه من المالكية بقوله من ليس ذا فقيه لا من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته أثبته الدليل. والجيل الصنف من الناس ومراده بهم علماء المالكية، وقوله عكس أي عكس قولهم أثبته الدليل، وهو ما ذكرنا آنفا من الأحاديث في ذلك. قول المؤلف في التزكية والجرح، قال المؤلف رحمه الله والمراد بالتزكية في الاصطلاح إخبار العدول عنه بصفات العدالة، والمراد بالجرح في الاصطلاح إخبارهم عنهم بما يخل بعدلتهم من فسق أو سقوط مروءة. قال المؤلف اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية لأن العدالة لا تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة، وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهم. معنى كلامه واضح وهو أن التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية كلامهما يثبت بواحد عدل ولو عبدا أو امرأة، لأن نفس الرواية تثبت بواحد ولو عبدا أو امرأة، فكذلك التزكية فيها. أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد كما هو معروف، وكذلك لا يكفي في التزكية فيها واحد. وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة لهم فيها ثلاثة مذاهب: الأولى لابد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقا سواء كان ذلك بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة، والثاني يكفي فيهما معا واحد، والثالث التفصيل فيكفي الواحد فيهما بالنسبة إلى الرواية دون الشهادة. وهذا الذي درج عليه المؤلف وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقوله في الجرح والتعديل كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد، وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية. والقول باشتراط التعدد في المعدل والمجرح في الرواية والشهادة معا عزاه الفهري للمحدثين والإبيري لأكثر الفقهاء، وأظهروا عند الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك وكون التعديل والترجيح تبع لما فيه التعديل والترجيح، فإن كان يكتفي فيه بواحد اكتفى في تعديله وتجريحه بواحد وإلا فلا. وإذا كان صاحب الضياء اللمع يقول إن الفرق بينهما غلط قائلا إن معقول الشهادة فيهما سواء لأن كلا منهما إخبار عن شخص بصفات العدالة أو عدم، وما قاله يرده الإجماع على الفرق بين الرواية والشهادة في مسائل كثيرة كقبول رواية المرأة منفردة ولو في الدماء والحدود مع عدم قبول شهادتها في ذلك، وكلا الأمرين إخبار منها عن أمر. وقد قال ابن عاصم المالكي في تحفته وواحد يجزئ في باب الخمر واثنان أولى عند كل ذي نظر، قال المؤلف رحمه الله واختلفت الرواية في جبول الجرح إذا لم يتبين سبب. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه ثلاثة مذاهب: أحدها أن الجرح يقبل ولو لم يبين المجرح سببه لأن عدلته تمنعه من الجرح بأمر غير قاطع. الثاني أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان سببه لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح، فقد يظن الأمر قادحا وهو ليس بقادح. الثالث التفصيل بين المجرح الذي حصلت الثقة ببصرته وشدة معرفته وتمييزه لأسباب الجرح فيقبل ترجيحه مع عدم بيان السبب، وبينما ليس كذلك فليقبل تجريحه حتى يبين السبب. قال المقيد وعفى الله عنهم جمهور أهل الأصول والحديث لا يقبل إلا مع بيان السبب، لأن المجرح قد يظن ما ليس بقادح قادح. وقد قيل لشعبة لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه، يعني يركب البرذون يعني أكبر من الحمار ودون البغل. طيب بيركب عليه تقوم ترد حديثه. وروى مسلم عن ابن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري قال وما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. وأشبه هذا كثير، ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحهما بجماعات السبقة من غيرهم تجريحهم، فلم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب. ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة وعمر بن مرزوق، ورواية مسلم عن سويد بن سعيد وغيره. قال العراقي في ألفيته وربما رد الكلام الجارح كالنسئي في أحمد بن صالح. قال المؤلف رحمه الله أما إذا تعارض الجرح والتعديل، قدمنا الجرح. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم الجرح، لأن المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل، هذا إن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المجرحون أكثر. فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك على الصحيح، لأن سبب تقديم الجرح علم المجرح بما خفي على المعدل، وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المعدلين. وقيل قدم التعديل للكثرة وهو ضعيف، هذا حاصل كلامه. وتحقيق المقام في هذه المسألة أن المجرحين إن كانوا أكثر فالتجريح مقدم إجماعا، فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المعدلون أكثر فكذلك على الصحيح، وقيل بالترجيح فيهم. وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. وأشار في المرقي إلى هذه المسألة بقول والجرح يقدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو بدون مين، وقيل بالترجيح في القسمين. وشد من زعم أن التعديل يقدم في جميع الصور. وفي التعديل وذلك إما بقول وإما بالرواية عنه، قد قدمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفي في الكلام على اشتراط العدالة، فلا حاجة إلى عادتنا. وأعلى أنواع التزكية الشهادة له بأنه عد رضا، وإن لم يبين ذلك. واعلم أن التحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب كما مذهب الجمهور من أصوليين ومحدثين. واعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحا له كما هو ظاهر. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر، نصلي الظهر إن شاء الله ونواصل دروسنا.